بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: وفي كلام محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي الشافعي المشهور بالعلم والحفظ والإتقان، قال بعد أن ذكر صفة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة السلام عليه وعلى صاحبيه والانحراف عن استدباره واستقبال القبلة بالدعاء، قال: ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه. ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له، وذكر قصة العتبي وهو تابعي جليل، فقال: حكى العتبي أنه قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، يا صفوة خلق الله، أنت الذي عليك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ظلمت نفسي، وها أنا قد أتيتك أستغفر من ذنبي، اشفع لي إلى ربك. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، أنت البشير النذير المستضاء به، وشافع الخلق إذ يغشاهم الندم، تخصهم بنعيم لا نفاد له، والحور في جنة المأوى لهم خدم، تعطي الوسيلة يوم العرض مغتبطا عند المهيمن لما تحشر الأمم، والحوض قد خصك الله الكريم به يوما عليه جميع الخلق تزدحم، تسقي لمن شئت يا خير الأنام، وكم قوما لعظم الشقى والبعد قد حرموا، صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس النهار فغشت حندس الظلم. قال العتبي رحمه الله: ثم انصرف الأعرابي فغلبني النوم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبي، أدرك الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. ثم ذكر المعترض أن موفق الدين
قصة باطلة. نعم.
ثم ذكر المعترض أن موفق الدين ابن قدامة وابن أبي عمر وصاحب المستوعب وغيرهم من الأصحاب ذكروا ذلك ونقلوا هذه القصة راضين بها، وهي مما استفاض عند الأمة حتى لا تحتاج لسند.
يا سلام. نعم.
قال: ثم دع صحتها من عدمها وأنها منام، ولكن الشأن في رضا نقالتها وهم حملة الشريعة المطهرة.
يعني ثم كرر نفسه من تبع التصحيح والتضعيف، فقال: ثم دع صحتها من عدمها وأنها منام، ولكن الشأن في رضا نقالتها وهم حملة الشريعة المطهرة. نعم.
ثم كرر هذيانه المتقدم في ذم وطن الشيخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له، وأن الشيخ لم يظهر الدين، بل كفر العلماء الأمناء والأمة التي أخبر الله تعالى أنها خير أمة أخرجت للناس، وأعاد ما تقدم بعبارة واهية وتركيب ساقط، كأنه وقع على دليل يجب المصير إليه في تجويز دعاء الأموات وتخطئة من منعه. ولا يخفى أنه حرف البيت الثاني تحريفا بشعا، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فداء للقبر بأبي هو وأمي، ولم يشعر بما في كلامه من التحريف، ورسم هذا التحريف بقلمه وكتبه بيده، وصوابه: نفس الفداء. قال الشيخ رحمه الله:
نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، مش أنت الفداء لقبر، كيف يكون النبي فداء للقبر، لكن نفس الفداء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله
يعني
تعالى
قول الرجل مش صواب، لكن يعني ما قاله من جاء أصلا نفس الفداء، لكنه حرف هذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن
يقال هذا يعني خطأ مطبعي، فأنت زي نفسي مثلا، فيقول خطأ مطبعي، زي ما قال ياسر برهام في أحد الكتب لما قال قبل الصراط بعد الصراط، وعلل يعني في طبعة كان يقول مثلا قبل الصراط، طبعتين قال بعد الصراط وكذا وكذا، ثم جاء بعد ذلك لما رد عليه قال: وهذا ايه، سبق كلام او خطأ مطبعي، هذا من أخطاء المطبعية، خطأ مطبعي يجعل قبل بعد ويعلل. خطأ مطبعي. نعم يعني هذه مطبعة سلفية هذه ما شاء الله، تعلم منهج السلف وتصحح الأخطاء المخالفة لمنهج السلف. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: والجواب أن يقال هذه القصة ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء ولم يذكرها غيرهم ممن يعتد به ويقتدى به كالأئمة المتبوعين وأكابر أصحابهم وأهل الوجوه في مذاهبهم كأشهب وابن القاسم وسحنون وابن وهب وعبد الملك وابنه والقاضي إسماعيل من المالكية ولا من الشافعية كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم ومن بعدهم كابن خزيمة وابن سريج وأمثالهم ونظرائهم من أهل الوجوه كأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن اللؤلؤي وزفر ابن الهذيل ومن بعدهم كالطحاوي حامل لواء المذهب وكذلك أصحاب أحمد وأصحاب الوجوه في مذهبه لم يذكرها أحد منهم كعبد الله وصالح والخلال والأثرم وأبي بكر عبد العزيز والمروذي وأبي الخطاب ومن بعدهم كابن عقيل وابن بطة وبعض من ذكر هذه الحكاية يرويها بلا إسناد وبعضهم عن محمد بن حرب الهلالي وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم عن محمد بن الروح عن محمد بن الروح بن يزيد البصري قال حدثني أبو حرب الهلالي قال حج أعرابي فذكر نحو ما تقدم ووضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الكرخي عن علي بن محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي قال حدثنا أبي عن أبيه سلمة ابن كهي عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر نحو ما تقدم. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: هذا الخبر منكر موضوع لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. والهيثم جد أحمد ابن محمد ابن الهيثم أظنه ابن عدي الطائي فإن يكن هو فهو كذاب متروك إلا فمجهول
أو إلا فمجهول.
وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول
مجهول.
وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول الهيثم بن عدي كوفي ليس بثقة كان يكذب. وقال العجري وأبو داود كذاب. وقال أبو حاتم الرازي والنسائي والدولابي والأزدي مطروق الحديث. وقال ابن المديني ساقط قد كشف قناعه. وقال أبو زرعة ليس بشيء. وقال ابن عدي ما أقل ما له من المسند وإنما هو صاحب أخبار وأسمار ونسب وأشعار. وقال الحاكم أبو عبد الله
الهيثم مش ماذا المقصود المال يعني ما أقل ما له من المسند يعني الذي له من المسند يعني ليس له. نعم.
وقال الحاكم أبو عبد الله
الأخبار المسندة وكذا إنما هو صاحب أخبار وأسمار.
وقال الحاكم أبو عبد الله الهيثم بن عدي الطائي في علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقات وأحاديث منكرة. وقال العباس بن محمد سمعت بعض أصحابنا يقول قالت جارية الهيثم كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب.
قال العباس محمد سمعت بعض أصحابنا يقول قالت جارية الهيثم الهيثم بن عدي الطائي كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي فإذا أصبح جلس يكذب. نعم سبحان الله ما يستغني مرض. نعم.
فإذا كانت هذه الحكاية عند أهل العلم بهذه المثابة لم تثبت بسند يعول عليه ويحتج به فكيف يقول هذا الغبي. ولكن الشأن في نقالتها وهم حملة الشريعة المطهرة وقد عرفت أن حملة الشريعة المطهرة ونقادها جزموا بأن الحكاية لم تثبت وأنها من الموضوعات. وأما الموفق وابن أبي عمر وغيرهما من أصحابنا فهم لم يذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه. والمناسك المعتبرة وما ذكروا في آداب الزيارة موجود منقول بسند العدول. وهذا الرجل المعترض قد تقدم أنه جاهلي لا يحسن النقل ولا يدري الصحيح بل يفتري على أهل العلم فهو ساقط هالك لا يلتفت إلى نقله. ثم لو سلمنا ثبوت هذه الحكاية فلا دليل فيها على ما ذهب إليه هذا الأحمق من تجويز دعاء الأنبياء والصالحين وطلب الحوائج منهم. والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلا شرعيا إلا مصاب والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلا شرعيا إلا مصاب في عقله مفلس في فهمه وعلمه. وكذلك نقل العتبي ومن مضى من رجال سندها ليسوا بشيء. وقد تقدم أن أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر, والقياس المعتبر فيه خلاف وغير ذلك ليس من الأدلة في شيء.
نعم, وقد تقدم أن أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر في خلاف. ما في خلاف عند أهل السنة, يبدو في سقط لا ما يعتبر. تقدم أن أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر بلا خلاف كده, يبقى يقال بلا خلاف, هذه أظنها سقط أو يعني تغيير. نعم.
ولم يأتي عن أحد من الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت, لا طلب الاستغفار ولا غيره. وقد تقدم عن شيخ الإسلام
على كل يعني القياس المعتبر هذا لا خلاف فيه عند العلم أهل السنة, فكلهم مجمعون على هذا القياس لأنه دلالة سنة النبي صلى الله عليه وسلم, بل دلالة القرآن وتلك الأمثال. فما الأمثال إلا أقيس, شبه هذه بتلك, مثل هذه بتلك, للجامع بينهما. نعم.
وقد تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حكى الإجماع على منعه وأن النبوات متفقة على تحريمه. وابن عقيل تقدم كلامه في من دس الرقاع إلى ضرائح الموتى للطلب منهم, ولو فرض أن هذا الأعرابي قد غفر له فذلك أيضا لا يدل على حسن حاله, وأسباب الكائنات لا يحصيها إلا الله. وقد يستجاب لعباد الأصنام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. ثم ليس في الحكاية أنه سأل الرسول شيئا, غايته أنه توسل به, ومسألة التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم غير مسألة دعائه والاستغاثة به والطلب منه. وقد قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإذا كان الله هو المختص بمغفرة الذنوب فكيف تطلب المغفرة من غيره تعالى
يعني
وتقدس.
لا يفهم واحد المسألة التوسل بذاته غير مسألة دعائه والاستغاثة به والطلب منه أن هذه جائزة وهذه ممنوعة, كل منهما ممنوع, مسألة التوسل بذاته ومسألة الاستغاثة ممنوعة. لكن التوسل بذاته هذا التوسل ليس شركا أكبر يخرج من الملة وإنما هو الأصغر, وأما دعاء والاستغاثة به فهذا شرك أكبر. نعم.
وقد تقدم لهذا المعترض نعم. أنه قال
في فين قال إيه شرك ايه؟
شرك
الاجماع
شرك
اكبر
يعني.
اه
نعم.
هنا لم يتوسل لما خاطب. اي نعم. لا بس قوله هنا ولقد اتيتك استغفر من ذنبي اشفع لي الى ربي. قد ظلمت نفسي وانا قد اتيتك استغفر من ذنبي, لانه ظن ان هذا الاستغفار حي وميت. يكون قد دخلت عليه الشبهة في ذلك فطلب الشفاعة منه, هذا شرك أكبر لا شك, هذا شرك أكبر يعني إن صحت هذه لفظ عنه فهذا شرك أكبر. نعم نعم.
فإن كان الله هو المختص بمغفرة الذنوب فكيف تطلب المغفرة من غيره تعالى وتقدس.
يعني قوله ثم ليس في حكاية أنه سأل رسول شيئا, لا هو سأل لما قال يشفع لي عند ربه, هو سأل وسأل رسول شيء. نعم.
وقد تقدم لهذا المعترض أنه قال وإنما الشرك طلب
الشركي.
نعم. وقد تقدم لهذا المعترض أنه قال وإنما الشرك طلب المغفرة الذنوب وهداية القلوب, فجزم بأن هذا من الشرك, ثم رجع واحتج بها على الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال البوصيري. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله وقوله إني سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية ليس فيه ما يدل على مشروعية إتيان قبره الشريف, ولم يكن ذلك أحد من أهل العلم, ويتبين ذلك بالكلام على الآية وما أريد بها وسيقت له, وما فهمه منها أهل العلم بالتأويل من سلف الأمة وأئمتها. والآية سيقت لذم من تخلف عن المجيء إلى الرسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته ليستغفر له. وحكم تعالى على من أبى هذا أنه من المنافقين. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وكذلك هذه الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلم نفسه بهذا أعظم ظلم، حيث لم يجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له، فإن المجيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنوب. وهذه كانت عادة الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، أن أحدهم متى صدر منهما يقتضي التوبة جاء إليه فقال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي. وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين. فلما استأثر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته، لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي. ومن يقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت. أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق، ووفق له من لا يؤبه له من الناس ولا يعد في أهل العلم؟ فكيف أغفل هذا أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الأمة، فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه ولم يفعله أحد منهم البتة، بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك والجفاء عما يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية. ولما كان هذا المنقول شجا في حلوق الغلاة وقذا في عيونهم وريبة في قلوبهم قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل، ومن استحيا منهم ومن أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل. ويأبى الله إلا أن يعلي منار الحق ويظهر أدلته ليهتدي المسترشد وتقوم الحجة على المعاند، فيعلي الله بالحق من يشاء ويضع برده وبطره ويضع برده وبطره وغمص أهله من يشاء. ويا لله العجب، أكان ظلم الأمة لأنفسها ونبيها بين أظهرها موجودا وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه ليستغفر لها، وذم من تخلف عن هذا المجيء.
أكان ظلم الأمة لأنفسها ونبيها بين أظهرها موجودا
دعيت فيه إلى المجيء،
أو أكان ظلم الأمة لأنفسها ونبيها بين أظهرها موجودا
ونبيها بين أظهرها
يبقى ونبيها
أكان ظلم الأمة لأنفسها ونبيها بين أظهرها موجودا
موجودا اعتبرنا خبر كان
وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه ليستغفر لها، وذم من تخلف عن هذا المجيء. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا يحتاج أحد منهم إلى المجيء إليه ليستغفر له. وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعا، ولو كان حقا لسبقونا إليه علما وعملا وإرشادا ونصيحة. ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه.
طبعا هذه قاعدة عظيمة. ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، تأتي بمعنى جديد لم تسبق إليه هذا باطل. ليه؟ لأن لو كان هذا المعنى حقا لاقتضى ذلك أن الأمة جهلت هذا الحق في عصورها، فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه، وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في رده وإنما ننبه عليه بعض التنبيه. نعم.
ومما يدل على بطلان تأويله قطعا أنه لا يشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع قدرته عليه كان مذموما غاية الذم.
ولا ذكرت خصلة المنافقين لووا رؤوسه، وإذا قيل تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسه، مغموصا بالنفاق، ولا كذلك من دعي إلى القبر ليستغفر له، ومن سوى بين، ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر له، ومن سوى بين أمره وبين مدعوين وبين الدعوتين فقد جهر بالباطل وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق. ولا كذلك من دعا إلى قبر، بقى مش من دعي، من دعا إلى قبر ليستغفر له، يعني دعا الناس إلى قبر النبي ليحصل الاستغفار من النبي، ومن سوى بين الأمرين أي من كان يأتي النبي حيا ومن دعا إلى النبي بعد موته، من سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل. نعم.
وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له، ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة، ولم يقل مسلم قط إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له، ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق لها هؤلاء الغلاة العصاة، وهذا بخلاف قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه، وتحكيمه ما جاء به حيا وميتا، ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي، وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه. يوضح ذلك أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا، ولو كان يشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعياد المذنبين، وهذا مضادة صريحة لدينه وما جاء به، ولو كان مشروعا لأمر به أمته وحضهم عليه ورغبهم فيه، ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان أرغب شيء فيه وأسبق إليه، ولم ينقل عن أحد منهم قط وهم القدوة بنوع من أنواع الأسانيد أنه جاء إلى قبره ليستغفر له ولا شكى إليه ولا سأله، والذي صح عنه مجيء القبر للتسليم فقط هو ابن عمر، وكان يفعل ذلك عند قدومه من السفر ولم يكن يزيد على التسليم شيئا البتة. ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عمر العمري الذي هو أجل أصحاب نافع أو من أجلهم ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، ومعلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة ولا تعظيم للرسول فوق تعظيمهم ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم، فمن خالفهم إما أن يكون أهدى منهم أو يكون مرتكبا لنوع من البدع، كما قال عبد الله بن مسعود لقوم رآهم اجتمعوا على ذكر يقولونه بينهم لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة، فتبين أنه لو كان استغفاره لمن جاء مستغفرا بعد موته ممكنا أو مشروعا لكان كمال شفقته ورحمته، بل رأفة مرسله ورحمته بالأمة تقتضي ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه.
نعم.